أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن الأمر بالشيء الخارج عن محل الابتلاء إذا كانت هناك مصلحة ملزمة فيه تقتضي الأمر به، فالأمر به لا يكون مستهجنا، يكون عاديا جدا. إذا كانت فيه مصلحة تقتضي الأمر به، حتى إذا فرضنا أنه هذا الفعل كانت له مقدمات شاقة وطويلة، لكن مع افتراض ماذا؟ مع افتراض أنه مقدور عقلا، هذا لا بد منه، أنه مقدور عقلا، ممكن عقلا، ليس مستحيلا. غاية الأمر له مقدمات طويلة، الأمر به ليس مستهجنا، ليس مستهجنا، بخلاف النهي عن الشيء الخارج عن محل الابتلاء. السر النكتة هي هاي اللي ذكرناها في الدرس السابق، أن الغرض من النهي هو شنو؟ هو الترك. وعندما يكون الشيء خارج عن محل الابتلاء، ترك حينئذ يكون مضمون، يكون مضمون، لأن هذا العبد عادة وبمقتضى طبعه الأولي هو لا يأتي بذلك الفعل، فيكون الترك مضمونا. وإذا كان الترك مضمونا يكون النهي عن ذلك الفعل لطلب تركه يكون مستهجنا، يكون مستهجنا حينئذ، لأن الترك مضمون وحاصل ولو مو عقلا بحسب العادة، فحينئذ لا معنى لطلب تركه وهو حاصل، يكون أشبه بطلب الحاصل من القبيل، يكون استهجان من هنا يأتي. بينما في باب الأمر تكليف الوجوب الغرض منه هو شنو؟ هو وصول الفعل، الاتيان بالفعل، من الواضح بأن هذا الفعل الخارج عن محل الابتلاء ليس مضمون الحصول، بل كما قلنا في الدرس السابق لعل تركه يكون مضمونا خروجه عن محل الابتلاء. فإذا المولى عندما نفترض وجود مصلحة في ذلك الفعل الخارج عن محل الابتلاء، ماكو شيء يضمن له شنو؟ يضمن له حصول ذلك الفعل، بل الأمر بالعكس كما قلنا. فإذا لا بأس حينئذ أن يأمر به لغرض دفع المكلف نحو الإتيان بذلك شنو؟ بذلك الفعل. نعم هناك هو خارج عن محل الابتلاء، له مقدمات كما قالوا طويلة وشاقة، هذا ليس مشكلة فيما إذا فرضنا أن هناك مصلحة في ذلك الفعل تقتضي أن يتعلق به الأمر. هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق. الآن نريد نستدرك على هذا المطلب، يعني بناء على هذا الكلام حتى الآن، أنه لا بد أن نفرق بين التكليف التحريمي، فنقول بأنه لا يتعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء، وبين التكليف الوجوبي ونقول أنه لا مانع ويكون تعلقه بما هو خارج عن محل الابتلاء معقول. إلى هنا. الآن نريد أن نذكر مطلب جديد، وهو أنه في بعض الحالات لا يكون هناك فرق بين التكليف الوجوبي وبين التكليف التحريمي، وهي حالة ما إذا فرضنا أن الفعل كان مضمون الحصول بحسب العادة وبحسب الطبع الأولي للإنسان، الفعل يكون مضمون الحصول، ويكون الترك خارجا عن محل الابتلاء. في باب النهي مضمون الحصول هو شنو؟ هو الترك. مو في باب النهي مضمون الحصول، يا نقول ترك ذلك الفعل مضمون الحصول، ويكون الفعل خارجا عن محل الابتلاء. لكن إذا فرضنا العكس، بأن فرضنا أن الفعل كان مضمون الحصول، واضح اللي أقول في مثال يتزوج بنت السلطان ويأكل من أكل السلطان، هاي كله شنو؟ الترك مضمون الحصول والفعل خارج عن محل الابتلاء. لكن قد نفترض في بعض الأحيان أن الفعل يكون مضمون الحصول والترك يكون هو الخارج عن محل الابتلاء. في هذه الحالة لا مانع من أن نقول بأن نفس النقطة اللي تستوجب استهجان النهي عما هو خارج عن محل الابتلاء لأن تركه مضمون الحصول، هي بنفسها أيضا تقتضي استهجان الأمر بما هو خارج عن محل الابتلاء، الأمر بما هو خارج عن محل الابتلاء عندما يكون ماذا؟ عندما يكون الفعل مضمون الحصول. نفس النقطة، احنا ليش قلنا بأن النهي يستهجن؟ لأن النهي مطلوب بالترك والترك مضمون الحصول بكل بساطة. وإذا الأمر مطلوب بالأمر شنو؟ الفعل. فإذا كان الفعل مضمون الحصول أيضا يكون الأمر به شنو؟ مستهجنا. ويمثل لذلك بمسألة الإنفاق، الإنسان إنفاقه على نفسه، على نفسه إنفاقه على ولده الصغير الذي يحبه كثيرا، مضمون الحصول هذا، مضمون الحصول. الترك يكون خارج عن محل الابتلاء، فالأمر به حينئذ يمكن أن يقال بأنه يكون مستهجن، كما أن النهي عن عما يكون تركه مضمون الحصول أيضا يكون شنو؟ مستهجنا. نعم، إذا كان الفعل مضمون الحصول عادة وبحسب الطبع الأول للإنسان، وكان الترك خارجا عن محل الابتلاء كما في إنفاق الإنسان على نفسه واعتنائه بنفسه، دخل في محل الكلام فيقال أنه يعقل الأمر به، أو دخل في محل الكلام عنه، هل يعقل الأمر به بهذا الشيء أو أنه مستهجن؟ كما يقال في باب النهي أنه هل يعقل الأمر بما يكون تركه مضمون النهي بما يكون تركه مضمون الحصول، ولا أنه مستهجن، فيقع الكلام في كل منهما، ولا داعي لتخصيص النزاع بخصوص شنو؟ المحرمات. والحينئذ يشمل حتى الواجبات لكن بها الشرط، فيما إذا كان الفعل مضمون الحصول وكان الترك هو الخارج عن محل الابتلاء تماما عكس محرمات. وعليه فحينئذ إذا قلنا بالاستهجان في باب النهي أيضا نقول بالاستهجان في باب شنو؟ في باب الأهم. وأما الأمر بما لا يكون مضمون الحصول، هذا اللي قلنا سابقا، بل يكون الترك مضمون الحصول، قلنا جدا معقول وليس فيه أي استهجان، يأمره بفعل ليس شنو؟ ليس مضمون الحصول، بل لعل تركه مضمون الحصول كما في الأكل من مات السلطان مثلا كذا، أن يأمره بفعل ليس مضمون الحصول بل لعل الترك مضمون الحصول، قلنا هذا ليس فيه أي استهجان. استهجان يأتي متى؟ عندما يفترض أن الفعل يكون مضمون الحصول فالأمر به يكون مستهجنا. إذا قلنا بأن النهي عما يكون تركه مضمون الحصول مستهجن، فهذا أيضا يكون شنو؟ مستهجنا بنفس النقطة، بنفس النقطة. ومنه يظهر بأن البحث لا يختص بالمحرمات، خلافا للشيخ وفاقا للمحقق العراقي، لكن بهذه النقطة التي ذكرناها. ثم أن سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ذكر في الدراسات تبعا للمحقق النائيني أن الميزان في صحة التكليف وعدمه إنما هو إمكان دعويته للمكلف، هذا الميزان. بكل تكليف يمكن أن يدعو المكلف للفعل للعمل للفعل أو للترك، ما كفر التكليف وجوبي أو تحريمي، كل تكليف فيه إمكانية الدعوية دعوية المكلف للتحرك للامتثال هذا يكون معقولا ومقبولا وليس شنو مستهجنا. فصحة التكليف وعدم استهجانه تكون منوطة بهذه النقطة، أنه يمكن أن تكون له دعوية أو لا يمكن أن تكون له شنو دعوية. وليس الميزان في صحة التكليف هو فعلية الدعوية، أن يكون داعيا بالفعل للمكلف يحرك المكلف، لا، إمكان الدعوية، صلاحية التكليف لأن يكون داعيا شنو للمكلف للفعل أو الترك، هذا هو الميزان في صحة التكليف. فكل فعل أو ترك يستند إلى اختيار المكلف وإرادته يصح تعلق التكليف به وجوبا كان أو شنو أو تحريما. المهم أن هذا الفعل أو الترك يستند إلى اختيار المكلف وإرادته. ليش؟ لأن المفروض هو ذكر أن التكليف فيه شنو قابلية الدعوية صلاحية الدعوية، التكليف صالح لأن يدعو المكلف للتحرك، لكن التحرك الخارجي التحرك الخارجي الفعل أو الترك يكون منوط بماذا؟ قلوا يا بإرادة المكلف واختياره. لو لم يعمل المكلف إرادته في الفعل أو الترك لما صدر الفعل ولا الترك، بمجرد أن التكليف يحدث في نفسه شنو دعوية للإتيان بالفعل أو الترك، هذا وحده ما يحقق الترك والفعل خارجا، وإنما الفعل والترك خارجا يستند إلى إرادة المكلف واختياره. فأكو شيئين، أكو تكليف يخلق ماذا؟ إمكانية الدعوية صلاحية صالح لأن يدعو المكلف للتحرك، لكن التحرك الخارجي هو منوط بإرادة المكلف واختياره. يقول كل فعل أو ترك تحققه في الخارج يستند إلى إرادة المكلف واختياره هذا التكليف يكون صحيحا وغير شنو مستهجن. حتى إذا فرضنا أن هذا الفعل أو الترك كان حاصل بحسب العادة، حتى إذا فرضنا أن الترك حاصل كما في مثال النواهي أو الفعل شنو حاصل كما في مثال شنو الإنفاق، خليه يكون حاصل بحسب العادة الفعل أو الترك، لكن ما دام أن صدور الفعل أو الترك يستند إلى اختيار المكلف التكليف يكون صحيح. أما إذا كان الفعل يتحقق بلا أن يستند إلى اختيار المكلف بلا أن يستند إلى إرادة المكلف هو يتحقق قهران، هنا لا يصح التكليف بذلك الفعل أو الترك. فالمناط هو هذا، هذا الميزان اللي ذكر السيد الخوي تبعا لأستاذه محقق النائيني طبقه هذا الميزان على الفعل في الواجبات دون الترك في المحرمات، فرق بينهما في هذا الميزان اللي هو ذكره. يقول هذا ينطبق على الواجبات، على الفعل في الواجبات، ولا ينطبق على الترك في المحرمات. ليش؟ يقول باعتبار أن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل، فعل. ومن الواضح أن تحقق الفعل في الخارج يستند إلى اختيار المكلف وإرادته، وإلا مجرد أن نفترض أن هذا الفعل مفروض الحصول عادة، يقول هذا لا يكون في تحققه في الخارج. ليكن الفعل مفروض الحصول عادة، هذا الفعل يصدر من شنو؟ من المكلف. عادة يصدر منه، لكنه لا يصدر خارجا إلا بإرادة من المكلف، لا يصدر خارجا إلا بإرادة من المكلف. في مثل هذه الحالة يصح التكليف به، يصح التكليف به. ليش؟ لأن التكليف هذا راح يدفع المكلف نحو شنو؟ نحو تحقيق الفعل خارجا، لأنه لا يكفي في تحقق الفعل خارجا، وهو ما يريده الشارع مجرد كون هذا يصدر منه عادة. يصدر منه عادة لا يكفي، لأن ما يصدر منه عادة قد لا يصدر منه، فصدوره في الخارج يستند إلى إرادة المكلف واختياره. هنا يكون التكليف به صحيحا ومعقولا وليس مستعجلا، طبقه على الواجبات باعتبار أن تحقق التكليف، أن متعلق التكليف الوجوبي هو الفعل، ومن الواضح أن تحققه في الخارج يستند إلى اختيار العبد وإرادته، حتى إذا كان شنو؟ مفروض الحصول ويحصل عادة، لكن بالنتيجة ولا يحصل إلا بإرادة من المكلف، إذ لا يكفي لتحقق الفعل خارجا مجرد كونه مفروض الحصول عادة، بل لا بد من تدخل إرادة المكلف واختياره في البين حتى يتحقق، فيصح حينئذ تعلق التكليف به بهذا الفعل لكونه يستند إلى اختياره، فيمكن أن يكون التكليف داعيا إلى شنو؟ إلى أن يختار المكلف شنو؟ الفعل، فيأتي به خارجا. فالتكليف به يكون معقولا وليس مستعجلا. هذا في التكليف الوجوبي. وأما التكليف التحريمي يقول متعلقه هو مجرد شنو؟ مجرد الترك. الكلام المحق النايني يقول متعلق التحريم يختلف عن متعلق الوجوب، متعلقه الترك، لأن المطلوب بالنهي إبقاء العدم، عدم موجود من البداية، هو مطلوب منه شنو؟ أن يبقي هذا العدم، أن لا ينقض العدم بالشنو؟ بالوجود، هذا المطلوب منه. المطلوب هو عدم حصول المفسدة، وهذا عدم حصول المفسدة الموجودة في الفعل تحصل شنو؟ بإبقاء العدم وعدم نقضه بالوجود. فإذا كان هذا حاصلا بنفسه، يا هو حاصل بنفسه عدم وعدم حصول المفسدة حاصل بنفسه، فإذا كان هذا حاصلا بنفسه عادة بلا حاجة إلى شنو؟ إلا أن يتدخل المكلف باختياره وشنو؟ وإرادته، بلا حاجة إلى توسط إرادة المكلف العبد واختياره، فلا يصح هاي النتيجة، فلا يصح تعلق التكليف التحريمي به. لأن حصوله لا يستند إلى الاختيار والإرادة. والضابط اللي جعله هو هذا، أنه كل فعل أو ترك يستند حصوله إلى إرادة المكلف واختياره يصح تعلق التكليف به، وكل فعل أو ترك لا يستند حصوله إلى إرادة المكلف واختياره لا يصح تعلق التكليف به. يقول هذا ينطبق على التكليف الوجوبي ولا ينطبق على التكليف التحريمي، لأن الترك في المحرمات لا يحتاج إلى إرادة المكلف واختياره، هو موجود. المهم هو أن لا ينقض هذا الترك والعدم بماذا؟ بالوجود، فلا يصح تعلق التكليف التحريمي به. فلا يصح تعلق التكليف التحريمي به لأن حصوله أي الترك لا يستند إلى الاختيار، بل هو حاصل بنفسه. والتكليف بترك ما يكون منتركا بنفسه عادة كالتكليف بترك ما يكون منتركا عقلا من حيث اللهوية والاستهجان. أن تكلف واحد بترك شيء هو منترك شنو؟ عقلان، عقلان منترك، اجتماع النقيضين منترك عقلان، فشنو معنى أنه يكلف به؟ التكليف بما يكون منتركا عادة لا عقلا، يقول حال حال التكليف بما بترك ما يكون منتركا عقلا مستهجن يكون. ويفهم من هذا الكلام كلام المحقق النائيني إخراج التكليف الوجوبي عن محل النزاع، كأنه شريك يقول، كأنه يقول أن التكليف الوجوبي لا إشكال ولا ينبغي أن يقع نزاع في صحته وعدم استهجانه. وجوبي، وجوبي يقول لا إشكال في صحته، يصح التكليف بالفعل. ليش؟ لأن الفعل في الخارج لا يتحقق إلا بإرادة من المكلف واختيار منه، فيصح التكليف به، فكأنه هذا مسلم لا إشكال فيه، يخرج عن محل الذي يدخل في محل النزاع، كأنه يجري يقول هو التكليف شنو؟ التحريمي. ويفهم منه إخراج التكليف الوجوبي عن محل النزاع لعدم وجود أي محذور أو استهجان في تعلقه بما هو مضمون الحصول، فلا يقع الكلام في معقوليته أو استهجانه. نعم، الاستهجان يمكن أن يدعى في التكليف التحريمي فيدخل في محل النزاع، وهذا يوافق رأي الشيخ الأنصاري حيث فصل بين شنو؟ بين الواجبات وبين المحرمات. أما السيد الخوئي اللي ذكر هذا الميزان كما قلنا تبع الأستاذة، طبق هذا الميزان على كل من المحرمات والواجبات، يعني خالف المحقق النائي، قال لا، هذا الميزان إذا اخترناه فهو ينطبق على كل من الواجبات والمحرمات، يعني كما ينطبق على الواجبات أيضا ينطبق على المحرمات، والتفريق بينهما لا وجه له. وانتهى بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى صحة التكليف فيهما في كل من الواجبات والمحرمات، أي أنه كما يصح التكليف الوجوبي بما هو خارج عن محل الابتلاء، مفروض مضمون الحصول، ما دام الحصول الخارجي يستند إلى إرادة المكلف واختياره يصح التكليف. سيد الخوي يقول كما يصح التكليف الوجوبي بما هو خارج عن محل الابتلاء، بعبارة أخرى نقدر نخرج نقول بما يكون مضمون شنو؟ الحصول والتحقق، يصح التكليف به، خلي يكون مضمون الحصول والتحقق، فلا بد أن يصح تعلق التكليف التحريمي بما هو خارج عن محل الابتلاء، بحيث يكون الترك شنو؟ مضمون الحصول. إذا صح هذا لابد أن يصح هنا، لكن هذا كله شنو؟ استنادا إلى الميزان الذي ذكره. لأن صحة تعلق الوجوه هذا دليلا، دليل على عدم الفرق بينهما، هذا النقطة اللي يذكرها. لأن صحة تعلق الوجوه به بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، بالفعل الذي يكون مضمون الحصول والتحقق، صحة تعلق الوجوب به اعترف بها المحقق النائيني، مو الوجوب يتعلق بما هو خارج عن محل، ما في مشكلة. صحة تعلق الوجوب بهذا الخارج عن محل الابتلاء تستلزم أن يكون مقدورا بلا أشكال. يصح التكليف به لابد أن يكون شيء مقدور، الفعل الذي يصح التكليف به الوجوبي لابد أن يكون مقدورا، وإذا كان فعله مقدورا لابد أن يكون تركه شنو؟ لابد أن يكون تركه أيضا مقدورا واختياريا، لأن الفعل الممكن كما يكون وجوده مستندا إلى اختيار المكلف وإرادته، تركه أيضا يكون مستندا إلى إرادة المكلف واختياره. ولا ما لما نقول هو قادر على الفعل وليس قادر على الشنع، مو ممكن. الفعل الممكن اللي يكون وجوده وعدمه باختيار الشنع المكلف، كما هو قادر على وجوده هو قادر أيضا شنو على عدمه، وقادر على كل منهما. ما يعقل أن تكون القدرة موجودة في جانب الفعل دون جانب شنو؟ دون جانب الترك. فلا بد أن يكون تركه مقدورا واختياريا، لأن الفعل الممكن كما يكون وجوده مستندا إلى اختيار المكلف اختيار الفاعل، كذلك لا محالة عدمه أيضا يكون مستندا إلى اختيار الفاعل، ومعه يصح تعلق النهي به بناء على هذا الميزان. الميزان شنو هو؟ أن يكون الترك أو الفعل تحققه مستندا علما إلى إرادة المكلف واختياره. وهنا ثبت بأنه لا فرق بين الفعل والترك، لأن كل منهما يستند إلى إرادة المكلف واختياره. شغاية الأمر في باب الفعل إرادة المكلف واختياره تتمثل بأن يوجد الفعل الذي لم يكن موجودا سابقا، وفي باب الترك تتمثل في أن يبقي العدم على شنو؟ على حالة. وعلى وقادر إذن هو وقادر على أن يفعل وعلى أن شنو؟ يبقى الترك شنو؟ على حالة. هو مجرد أن يبقى الترك على حالة معناه هو اختار شنو؟ اختار الترك ولم يختر الوجود. فكل منهما يستند إلى اختياره وإرادته، فحينئذ لا بد أن نلتزم في كل منهما بصحة تعلق التكليف من دون فرق بين الواجبات والمحرمات. هذا اللي ذكره سيد الخوئي، اللي احنا نقوله هو هذا، انه تقدم سابقا بأن الصحيح هو عدم الفرق بين الواجبات والمحرمات في الدخول في محل النزاع. الدخول في محل كلامنا هذا أنه كل منهما يدخل في محل النزاع أو لا، خصوص شنو؟ خصوص المحرمات. في الدخول في محل النزاع لا فرق بينهما باعتبار أن حيثيات النزاع متوفرة في كل منهما. فكما يقع الكلام في صحة النهي عن الفعل الخارج عن محل الابتلاء الذي يكون تركه مضموناً، مضمون الحصول عادة، كذلك يقع الكلام في صحة الأمر بالفعل الذي يكون مضمون الفعل مضمون الحصول والتحقق. هل يمكن أن يأمر الإنسان بأن ينفق على نفسه؟ ليش؟ لأن الفعل مضمون الحصول والتحقق. نفس هذا في باب النهي، باب النهي في باب النهي نجيبه. هل يمكن أن ينهى عن الفعل الذي يكون ترك مضمون الحصول أو لا؟ هنا نقول أن الأمر بما يكون الفعل بما يكون تحققه مضمون الحصول والتحقق، هذا يقع الكلام في أنه هل يعقل أو لا، هو أمر مستهجن، وكل منهما يدخل في محل النزاع. وكل ما يقال لإثبات الصحة وعدمها، يعني إثبات الصحة وعدم الاستهجان، أو إثبات عدم الصحة والاستهجان، هو في المحرمات هو يجري شنو في الواجبات. كل ما يستدل به على الصحة في المحرمات يستدل به على الصحة في الواجبات، أو على عدم الصحة في الواجب في المحرمات أيضا يجري في الواجبات. وهناك ملاحظة على ما ذكره المحقق النهيني في كلامه، من أن المطلوب بالنهي ورد في كلامه أن المطلوب بالنهي ترك الفعل وعدم حصول المفسدة، هو مطلوب بالنهي الترك وعدم حصول المفسدة، أمر عدمي بخلاف الأمر مطلوب به شنو الوجود، وأن هذا الترك حاصل بنفسه، ولذا لا معنى للنهي شنو عنه، الترك حاصل بنفسه، حاصل بلا أن يتوسط فيه شنو اختيار الإنسان شغال وإرادته، ولذا لا يعقل تعلق النهي به، ويكون النهي عنه مستهجنا. أقول هذا كلام واضح باعتبار أن هذا يعني كون المطلوب بالنهي الترك وعدم حصول المفسدة، هذا كله صحيح، لكن هذا لا يعني سلب قدرة المكلف على الفعل وعدمه، ما يعني أن المكلف غير قادر على شنو على الترك، يبقى قادر على الترك، يعني بعبارة أخرى أنه كما قادر على الفعل هو قادر على من؟ قادر على الترك، كما أن الفعل يحتاج إلى أعمال إرادة، الترك أيضا يحتاج إلى أعمال إرادة وشنو؟ واختيار. هو لابد أن يريد إبقاء العدم فيبقى العدم ولا يتحرك، كما أنه يريد الفعل فيتحرك نحو الإتيان بماذا؟ بالفعل. كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إرادة واختيار، أو قل كل منهما هو مقدور للمكلف وليس مفروضا عليه وليس واجبا عقلا عليه، مقدور وقادر على الفعل وقادر على شنو وقادر على الترك، وفي كل منهما تحقق الفعل أو الترك هو بحاجة إلى إرادة وإلى اختيار من قبل الفاعل ومن قبل العامل. وبناء على هذا يبدو أنه لا فرق بين الواجبات والمحرمات في الدخول في محل النزاع. وصلى الله على محمد وآله.